لكن متأدبا واحرق عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا.
مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الشيعة في الميزان. يسعدني أن يكون ضيفي في هذا اللقاء هو فضيلة الدكتور محمد جاد الزغبي، الباحث في الشأن الإسلامي. حياكم الله دكتور.
أهلا بك.
لك التحية سيد، نورتنا.
أهلا بك.
تكلمنا في الحلقات السابقة عن التشيع السياسي لدولة الملالي، تحديدا البعد التاريخي لدولة الفرس في تاريخها الأول. وعرفنا أن دول الفرس المتتابعة قبل الإسلام وبعده إنما جاءت من نموذجين تاريخيين اثنين لا ثالث لهما. نموذج الدولة الإخمينية التي اعتنت بإمبراطورية حكم وتوسع عسكري دون الاهتمام بنشر عقيدة دينية معينة للدولة الحاكمة والاكتفاء بتأييد الدين لسلطة الحاكم. والنموذج الثاني وهو الأخطر المتمثل في النموذج الساساني، وهذا النموذج الساساني هو الذي جعل عقيدة الدولة هي العقيدة الدينية المجوسية، واعتبرت الدين مرادفا للوطنية، وأصبح رجال الدين هم حكام الدولة. وبعد الإسلام تكونت عدة دول متعددة على النموذج الإخميني كالدولة البويهية والدولة القاجارية وأخيرا دولة الشاه، كما تكونت كذلك عدة دول متعددة على النموذج الساساني كانت بدايتها الدولة الصفوية ثم الدولة التي أسسها الخميني دولة الملالي على النموذج الساساني. واليوم نواصل في علاقة آل ساسان بالفكر الخميني. كيف وصلت المرجعيات الشيعية المعاصرة إلى الحكم؟ وكيف تحالفوا مع الغرب؟ وكيف تحالفوا ضد المسلمين؟ واليوم يذيقهم الغرب أشد ألوان النكال والعذاب مع أنهم قدموا له كل شيء. دكتور لك التحية مرة أخرى. قبل أن أدخل في موضوع الحلقة، أنت تتابع الآن الاحتجاجات الموجودة على الساحة اليوم.
كل العالم يتابع.
هم يرفضون في الداخل الإيراني طبعا أن نسميها احتجاجات، يقولون هي ثورة.
نعم.
ووصلت اليوم إلى اليوم 71 ولا زالت في تصاعد.
نعم.
هم يقولون في مقابل النظام، النظام اليوم هل نستطيع أن نقول بأن إرث الخميني يحترق؟ هل نقول بأن النظام الآن يستخدم آخر ورقة في أو يلتقط أنفاسه الأخيرة من خلال الجناح المسلح العسكري لعلي خامنئي؟ لأنه الآن تطلق ميليشيات الحرس الثور الإيراني النار في القلب مباشرة من أوامر بأوامر النظام في قلب المحتجين أو المتظاهرين، حتى قتلوا ما يصل إلى 600 قتيل واعتقلوا ما يقارب 30,000 معتقل إلى اليوم. وفي المقابل البلوشستان يردون، والمتظاهرين أو المحتجين بشكل عام يردون
حقيقة.
يردون حرقوا مقرات للحرس الثور الإيراني واغتالوا بعض رؤوس النظام وحملوا السلاح.
نعم.
أيضا كذلك الناس في الشركات الموظفين في الشركات والمصانع أضربوا، الكل يريد إسقاط هذا النظام القمعي. كيف ترى هذا المشهد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بك يا أستاذ عاطف. أولا في البداية النظام من حيث احتضاره نظام الخميني، من حيث أنه يحتضر فهو يحتضر من بداية لعبه بالورقة بورقة التدخل في السعودية، في أقصد في اليمن وسوريا، وسوريا بالذات. الاستنزاف المادي والعسكري الذي دفعه الشيعة أو النظام الإيراني في خصوص مساندة بشار الأسد،
نعم،
كان ورقة ضغط على النظام وعلى العملة وعلى الاقتصاد الإيراني بشكل فادح جدا. تفجرت على أثر الاحتجاجات في قدوم من عام 2016 إلى اليوم عبر موجات مختلفة، من ناحية أنها ثورة فهي ثورة بلا شك.
نعم.
متى بدأت أو بدأت بداية النهاية؟ مع بدايات 2010 أو بدايات 2009 بالتحديد. إرث الخميني كان إلى تلك السنة ما زال متماسكا.
نعم.
ولغاية 2009 و2010 كانت السيطرة التي أخذها الإيرانيون من تحالفهم مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2003 على العراق ودخولهم وحصدهم المكاسب الكبرى حتى على حساب الأمريكيين أنفسهم وعلى حساب الإسرائيليين في الداخل العراقي، تمكنوا من أخذ كافة المكاسب السياسية والاقتصادية بل والديمغرافية، غيروا ديمغرافية العراق توزيع جغرافي للسكان وصارت الأمور سيرها في صالحهم إلى أبعد حد. لكن متى بدأ الانهيار؟ بدأ الانهيار عندما أخذوا بغرور القوة. النظام الخميني كما سنرى في شرح هذه الحلقات نظام فارسي بامتياز، لا علاقة له بالدين، القصة كلها ديانة فارسية بامتياز. تعصبهم الموروث ضد العرق العربي يسري حتى على الشيعة العرب، وهذا ما يجب أن ننتبه إليه جيدا، بمعنى أن الشيعة العرب، قلنا هذا الكلام من أكثر من 15 عام ونحن نردد، أن الشيعة العرب يستهدفون نحورهم للنظام الإيراني دون أن يعوا.
لأن من المستهدف؟ المستهدف الشيعة الفرسي يستهدفون؟
يستهدفون الشيعة العرب،
الشيعة العرب. مع السنة يستخدموهم. العرب
يستخدموهم
نعم.
وسيكونون من ضحاياهم،
وهم ولاؤهم لنظام الولي الفقيه.
نظام الولي الفقيه هذا ثابت. يعني قيس الخزعلي العراقي الذي حكم بتهم التجسس، وعندما سئل ذات مرة على قناة فضائية مع من تقف، هو عراقي، مع من تقف إذا قامت الحرب بين العراق والعراق؟ قال مع العراق.
نعم هذا مشهور عنه.
هذا مشهور عنهم يعني. لكن ما لا يدركه الشيعة العرب أن الفرس إذا تمكنوا وانتفت الحاجة إليهم من النظام الإيراني سيعاملون معاملة أهل السنة. ما الدليل على هذا؟ قبل 2003 كان الوضع في العراق أن مراجع الشيعة أو الذي يقوم على المرجعية الدينية في الشيعة في الشيعة العراقية هم الشيعة العرب. يتنافس في الموقع بقى المرجعية الصدرية أو مرجعية الحكيم. أكبر بيتين في هذا الشأن يعني. وكان يقوم على سدانة ضريح الإمام علي، طبعا يعامل هناك معاملة الكعبة. فتولي السدانة شرف كبير يعني. تقوم على السدانة عائلة مشهورة منذ أكثر من 500 عام اسمها عائلة الرفيعي. عندما دخلت الولايات المتحدة الأمريكية إلى العراق كانت تحتاج إلى مساندة لوجستية وعسكرية في خلفية الجيش، قام بها الحرس الثوري، ميليشيات الحرس الثوري الإيراني قامت بهذا الدور، وبالتحديد في المناطق المتاخمة لحدود الكويت حسب شهادة الدكتور عبد الله النفيسي المفكر السياسي المعروف الكويتي. بعد أن عانوهم على الدخول ومجرد أن تسلطنوا على المرجعية وكان الخوئي انتهى أمره، من هي الشخصية التي تحكمت في المرجعية؟ السيستاني الإيراني. لم يختاروا لا من مرجعية الحكيم ولا من مرجعية الصدر، فضلا على طرد عائلة الرفيعي من السدانة وبعضهم لجأ إلى لندن. كل هؤلاء من العرب. هذه الأمور كان مقتضى الصدر اللي هو من عائلة الصدر وغيره يداري عليها. لكن انتهى زمن المدراء وتفجرت الأحداث، لذلك لابد من الربط ما بين ما حدث في العراق بما حدث في إيران. لو كانت المساندة من الشيعة العرب للإيرانيين موجودة لما توسعت الأحداث بهذه الدرجة.
الآن لو حصل مساندة من شيعة العرب في الداخل الإيراني اليوم
سيحدث حتما. لماذا؟ لأن الشيعة العرب موجودين في الأحواز. الأحواز ليست سنية كلها،
أكيد
الأحواز تنقسم.
طب يستوقفني شيء وأنت حضرتك تربط في هذه الأمور، قلت في بداية الكلام بأن النظام الإيراني نفس العقلية النظام السوري.
نعم.
هذا يستخدم الميليشيات للتنكيل بالمحتجين، وهذا يستخدم الميليشيات للتنكيل بالمحتجين.
هي عقلية نفس واحدة. العقلية واحدة طبعا، لأن المخ واحد. أنت يعني نحن خرجنا من القرآن والسنة. من منبع واحد هو القرآن والسنة. مهما اختلفت أنا وأنت سيظل المنبع الذي خرجنا منه واحد، فالأفكار واحدة. فالشيعة بالإضافة أن إيران لابد أن تسدد فاتورة ما فعلته في سوريا وهي ما تدفعه الآن. طبعا من ناحية حمل السلاح بالمناسبة هذه خطوة تأخرت لأن ما يحدث ضد الشعب هناك ليس مجرد مجابهة بالغاز أو بقوات شرطة أو ما شابه، لا، هذه حرب حقيقية، حرب إبادة. بالذات ضد البلوش. هم لنا الشيخ منتصر البلوشي الذي يجاهد ضد الشيعة منذ أكثر من 40 عاما، خرج الرجل يصرخ ويحتج من أكثر من أربع سنوات زاد فيها القمع الإيراني لمناطق البلوش.
مع أن الذين يسيرون الآن في الشارع الإيراني ليس البلوشستان وحدهم.
لا طبعا.
القومجيين والليبراليين والأصوليين كلهم.
الوضع الآن هو نفس الوضع في عام 78. الوضع الإيراني الآن هو نفس الوضع.
كانوا مع الخميني بقى سعد.
لم يكونوا مع الخميني، الخميني لم يكن قائدا للثورة يا سيدي.
لا لم يكن قائدا بلا شك.
أحد
الرموز. أنا أقصد هو فجرها وهو في العراق.
بالضبط. أما الداخل الإيراني كانت تقوم بها الثورة، قامت فيها الحركات الشيوعية للملاحدة أصلا، وقامت بها الحركات القومية أتباع مصدق، وقام بها المسيحيين، وقام بها المسلمين السنة، وقام بها الشيعة كل والبلوش، كل الشعب الإيراني تحالف على النظام الإيراني القمعي لنظام الشاه.
وهو ما يحدث الآن حاليا في
الشاه. وهو ما يحدث الآن. لكن
يحتفون الموت للعمائم، الموت لل.
لكن الخلاف الدراماتيكي في الموضوع والمفرح لنا نحن على السنة أن العداء الآن توجه، بل والاحتقار، وهذه أول مرة في التاريخ الإيراني الاحتقار كله توجه الآن ليس إلى قصر الشاه كما كان في الماضي، ولكن إلى عمائم الشيعة كعقيدة.
نعم.
قبل أن يكون
نعم.
سياسة.
صحيح صحيح.
كعقيدة.
الشعار الآن، هناك بعض الشعارات التي يطلقها الأسطوار كما نعم. يحبون أن نناديهم، الموت لولاية الفقيه، الموت نعم. لخامنئي، الموت للعمائم.
بالضبط.
الموت هكذا شعارات موجودة ومشهورة موجودة على الشبكة.
حتى سنوات قليلة ماضية كانت صورة خامنئي وصورة الخميني الصورة. تعامل معاملة المقدسات بمعنى أنه كان وراها مصحفا. الآن يعني وأنا أدفع يعني أرغب من السادة المشاهدين أن يدخلوا إلى مواقع التواصل وإلى الصفحات التي تغطي الثورة الإيرانية ليشاهدوا ماذا يفعل الشباب الإيراني. دائما ما يكون التعويل على الشباب بهذه الصور رجالا ونساء. بل ما يفعلون حتى بالضيوف أو العمائم المنتشرة في الشوارع التي كانت محل تقديس وتوقير، ماذا يفعلون بها في الشوارع؟ لا، هم كفروا نهائيا بدين الشيعة. لذلك أنا ما أخشى حقا هو قيام حركة علمانية فيما بعد في المجتمع الإيراني
تخلف هذا النظام.
طبعا ما هي كده، التاريخ علمنا كده يعني.
طيب هناك شيء مهم جدا يحدث ولعلي أنا معجب به، مسألة من ضمن الشعارات الموجودة اليوم على الساحة هناك سقوط أو حملة إهانة العمائم.
نعم.
وحملة إهانة المعممين، أن حتى لو وجدوا رجل يلبس عمة على رأسه أطاحوها وضربوها بالنعال وحرقوها في وسط الشارع. هذا لم يحدث قبل ذلك، كان لهم قدسية ومكانة كبيرة جدا، حتى بأن المعممين اليوم يعني ما صاروا يلبسوا العمائم في المواصلات وفي أماكن عملهم وكذا وكذا، هربا من الضرب والاعتداء عليهم.
أنت عندما تقوم بتكفير الناس أولا في دينهم وتقوم بالنصب عليهم اقتصاديا باسم الخمس،
نعم،
والنصب عليهم في أعراضهم باسم المتعة، وتقوم بامتهانهم في أرزاقهم، وأنت دولة نفطية كبرى وعظمى كان من الممكن استخدام هذه الأموال وبالإضافة إلى أموال الأخماس التي تتعدى وربما دخل النفط في رفعة الشأن الإيراني من الداخل، بدلا من امتهان أعمال الميليشيات والتورط العسكري في سوريا واليمن وليبيا والعراق وغيرها، كان ممكن أن تحسن حياة الشعب
داخل الشعب. نعم.
فعندما تزيد ذلك وتستمر بعملية النصب المستمرة إلى الآن، يعني إلى الآن هذا الرجل المخبول المسمى الخامنئي لا زال يخرج إلى الناس ويزعم أن المظاهرات قامت ضدهم لكي يعطلوا مسيرتهم إلى القدس. إلى الآن الرجل يعيش في
هذا
خندق.
سفة ضرب من السفة،
ضرب من
أي الجنوب. تحرير القدس
لأن أنت طبعا لأن أنت تتعامل للأسف يعني الرجل يعني خرف بعمره، لكن المشكلة أنه من جيل قديم. الأجيال التي
طب هذا كان الخميني يقول هذا الكلام.
نعم ده صحيح، لكن الفارق الضخم وكان الموجود النصب باسم المتعة وموجود باسم النصب باسم سهم الإمام وغيره وكل هذه الأمور موجودة. لكن كيف نغفل الفوارق الضخمة أو المحورية التي حدثت منذ عام 2002؟ منذ عام 2002 انتشر الإنترنت انتشارا رهيبا. فجاء على إثر ذلك عاملان مهمان، العامل الأول مناظرات الشباب الشيعة مع شباب السنة ولا تستهن بنتائجها أبدا، هذه كانت بالملايين. كان لي الشرف أنني شاركت في هذه المناظرات وكنت أرى ردة الفعل. الداخل الإيراني بالكامل كان يتابع مناظرات مستقلة الجمهور بالملايين. لم يكن أحد من أهل السنة يتابع هذه الأمور إلا المهتمون فقط، لكن الشيعة كان كل الناس تتابع، فصدموا بما لم يكونوا يعلمون من قبل. لاحظ أن أهل السنة لم يكونوا يتصورون ابتعاد الشيعة عن مراجعهم، المراجع بمعنى الكتب، إلى هذه الدرجة. هم يعتمدون فقط على الحسينيات، لا توجد كتب شيعية في مكتبات العوام
حتى
بالنسبة للعوام، يعني
لو حتى بالنسبة للمتعلمين أو مثلا من يسمون علماء يتنصلوا من هذه الكتب بشكل بالضبط. مباشر
ففوجئوا بهذه المراجع تخرج إليهم في المناظرات وفيها أقوال وأعمال غريبة لا يسمعونها. دي كانت النقطة الأولى. أما النقطة الأكثر خطورة، أن الصراع أو الشعوب في ظل عهد الليبراليين الجدد ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وانفراد الولايات المتحدة بمقدرات العالم، أصبح التفكير الاقتصادي هو سيد التفكير في الشعوب، وخرجت أجيال جديدة شابة لا يمكن أن تغرها أو تخدعها أو تتاجر عليها بدين أو وطنية. انتهى هذا
لكن سؤال يا دكتور، لم نجد لهذه الأجيال التي تشير إليها موقفا واضحا مثلا من بلد زي الأحواز؟
لا ظهر، لا من ناحية وجود ردود الأفعال هي موجودة،
ولا هل هناك تعتيم إعلامي؟
بالضبط، ولدي الدليل القاطع على ذلك.
تفضل.
نحن الآن هناك ثورة مشتعلة في إيران تكررت 4 مرات في السنوات الخمسة الماضية، 4 مرات
لم نعلم بها.
الآن أنت تستطيع أن تغطي ما يحدث في داخل
بسبب الانترنت كما تفضل؟
لا تستطيع، لا تستطيع أن تصل. لديهم قدرة رهيبة على كبح جماح التغطية الإعلامية حتى العالمية، المحطات العالمية، لا ينافسهم في ذلك إلا كوريا الشمالية تقريبا. والله لديهم قدرة رهيبة. تسريب الأمور من الداخل الإيراني صعب جدا، لا يمكن أن تستطيع. فمن ناحية الحركة، أنا شاركت في مؤتمر الأحواز الذي عقد في القاهرة قبل 3 أعوام، والتقيت بممثل الثورة الأحوازية، وكان أكثر من 20 شابا وباحثا يصحبهم رئيس المركز، موجودين مغتربين في النمسا،
شيعة دول الأمسنة،
لا سنة. لكن الأمر عندهم حتى الشيعة منهم، الشيعة يعني عقيدتهم كالشيعة الزيدية تقريبا، كارهون جدا
للإثنى عشرية.
نعم،
اللي هم القومجيين اللي هم بيتعاملوا مع أهل السنة،
أفضل نوعية تتعامل معها من الشيعة.
طيب نعود إلى موضوع الحلقة.
نعم.
متى تشربت فرق الشيعة التشيع بشكل كامل؟ هل نستطيع أن نقول، احنا تكلمنا قبل ذلك في مسألة نشأة التشيع وانتقالها تاريخيا، هل نستطيع أن نقول بأن فرق الشيعة يعني أشبعت بالتشيع أو انطلق التشيع بشكل مرتب من الشيعة إسماعيل الصفوي؟ أم نستطيع أن نقول في حسب قراءتي القاصرة بأن عباس الصفوي كان مهندسا لمسألة انتشار التشيع؟
أنا هنا سأجيبك بقول ممتاز وتوصيف ممتاز لعالمنا البلوشي الذي أحبه كثيرا، أبو منتصر البلوشي.
نعم.
والرجل يعني متخصص من أكثر من 40 عاما، يعني
نعم،
له عبارة لخصت إجابة رهيبة على هذا السؤال. دين الشيعة الآن هو دين كامل تم صكه وتفريعه وتأصيله في عهد المجلسي،
محمد باقر المجلسي.
نعم، واللي هو تابع للدولة الصفوية. إيه الدين الصفوي، الدين الصفوي
والاسترابادي.
نعم، والاسترابادي، وعندك محمد وكمال الدين محمد بن الحسن والأردبيلي
والأردبيلي،
كل هؤلاء. لكن المجلسي بالتحديد، المجلسي بالتحديد وهو
هو المؤطر المنظر
بالضبط، والموسوعات التي قدمها. فهنا وصف أو نبهنا الشيخ البلوشي لعامل مهم جدا، أن هناك خطأ كبير عندما تربط ما حدث من ناحية الدينية، من ناحية الدينية في عهد الصفويين بما حدث قبلهم. لم يكن الشيعة على هذه الدرجة أبدا،
لم يمثلوا أغلبية أصلا قبل،
ليس ليت أنها مسألة أغلبية، أنا أتحدث عن عقيدة الشيعة في نفسها. لم يدخل الشيعة هذه الأمور الصواعق قبل المجلس شيء من هذا. أكبر
الله.
دليل عندنا من كتب أهل السنة، انظر إلى كتاب منهاج السنة النبوية لابن تيمية. شيخنا الإمام ابن تيمية قام بتأليف هذا الكتاب وعنوانه الأصلي الرد على ابن المطهر الحلي.
نعم.
كان يرد به على العالم الشيعي في كتاب منهاج الكرامة، فطبع باسم منهاج السنة.
في مقابل الاسم، في مقابل الاسم.
نعم. الكتاب 5 مجلدات. طالعته بالكامل.
أفضل وأروع ما يكون.
طبعا ليس الأفضل، هو له يد على كل من ناظر الشيعة في أصول.
بلا شك.
لكن الذي يلفت النظر، هات لي شيء واحد من عقيدة الشيعة الموجودة في الكافي أو في كتب المجلسي يرد عليها ابن تيمية في كتاب.
لم يكن موجود؟
لم يكن موجود.
سبحان الله.
نعم والله. فالدين يا أخواننا الدين، وارجعوا على بالمناسبة ما أقوله ليس اكتشافا لي، ما أقوله شيء قرره العلماء، حتى إحسان إله الظهير الذي يعتبر ابن تيمية العصر الحديث، الرجل الذي له الفضل الله. أيضا له الفضل على كما فضح ابن تيمية الشيعة في عصره، لولا هذا الرجل ما عرفنا كتب الشيعة الأصلية أصلا، هو الذي سربها وترجمها. فكل هؤلاء الناس قالوا بأن دين المجلسي ودين الدولة الصفوية دين آخر.
قرأت في القراءات يا دكتور بأن التشيع لم يكن موجودا، لكن هناك خليط أسدلوا عليه بعد ذلك ستار التشيع، السلطنة والقومية والدين.
نعم.
بعد ذلك فالتشيع لم يكن موجود، لكن خليط ثلاثي سموه التشيع بعد ذلك.
هو الشيء اللي يستغربه برضو حتى بعض المتابعين عندما نقوله أن المنطقة الإيرانية بعد نماذج الدولة الإخمينية ظهرت ثم انتهت، وبعد سيطرة السلاجقة من جديد، السلاجقة هم الذين عنه فتنة بني بويه الذين حاولوا طيلة 70 عاما يحاولون التشيع، لكنهم كانوا فاشلين في ذلك لعدم وجود المرجعية العلمية، فكانوا أقرب إلى نموذج الأخمين. فقبل أساس الدولة الصفوية استمر السلاجقة في هذه المنطقة، فالسنة أصبحت عامة، أهل السنة أصبحوا عامة، واختفى الشيعة في الجحور كعادتهم. فعندما جاء إسماعيل الصفوي الرجل نفسه ينتمي إلى دولة سنية،
لكن صوفية،
صوفي،
جده صفي الدين الأربابيلي،
صوفي محترق، صوفي محترق وكل شيء.
نعم.
لكن أنا هنا أريد أن أدلل على شيء مهم. حفيده الذي أسس
عباس،
هو عباس الصفوي أو إسماعيل الصفوي بعد ذلك، هؤلاء الناس عندما اختاروها اختاروا التشيع، اختاروا التشيع واختاروا النموذج السساني بالتحديد كاختيار سياسي محض. لماذا؟ لأنه كان يريد منافسة سلطة الدولة العثمانية التي تتشبث بالميراث السني. دي كانت البداية. فعندما أراد أن ينصب نفسه سلطانا، كيف سيتمكن من تنصيب نفسه سلطان وهناك سلطان للسنة؟ المفروض أنه أولى،
سيتعارضان أو يضمن الحكم أو على الأقل يقتتلان.
وقد تكرر بالمناسبة هذا الأمر في مصر وفي المغرب كذا مرة، تقوم دولة سنية في مواجهة دولة شيعية
عشان التنازع،
عشان التنازع
فيكون في اتجاه مخالف.
لكن الكارثة وليت أن الأمر اقتصر على هذا لكفينا شرا رهيبا لو اقتصر الأمر على التنافس السياسي، يعني ليت أنه استمر سنيا معارضا أو محاربا حتى للدولة العثمانية، والاثنين دولتين سنيتين كما فعل دولة العثمانيين قبل سليم الأول مع دولة المماليك. الاثنين كانوا سلطتين، لكن هذا لم يحدث. جاءه مستشار السوء الغربي بالتحديد من البرتغاليين، وأشاروا عليه بأن يحول المرجعية إلى مرجعية شيعية، فأسقط في يده لأنه معظم الدولة سنية. الأمر الثاني أنه ليس لديه مرجعية شيعية يستطيع الاعتماد عليها.
أنا عايز أفهم الآن، في دولة عثمانية قائمة،
نعم،
تحكم غالب البلاد،
كانت في بدايتها،
عباس الأول الصفوي هذا،
نعم،
أراد لا يريد أن يندرج تحت هذه الدولة العثمانية
بالضبط،
مع أنه
فكون مملكة خاصة،
فكون مملكة خاصة به،
نعم،
مع أنه من المفترض أنه أولاد عمومة
بالضبط،
أو قبائل،
يعني
قبائل
أولاد أنساب عمومة، يعني بينهم أنساب تمتد لغاية جزيرة
القدر. لو أن عباس الصفوي لم يكون هذا الخليط أو هذا الاتجاه الذي صار فيه برعاية غربية لما وجدنا الشيعة بهذا الشكل،
لما وجدت دولة شيعية أصلا، ولما وجدت المراجع،
ومن الذي جلب المجلسية؟ أليس عباس هذا؟
أما أنا هقول لك، أراد أن يحارب الدولة العثمانية، ما الحرب كلها سياسة أصلا وليست دينا أو عقيدة، هي من أصلها والله حرب سياسية،
سياسي
في الأصل. فعندما أراد أن يتحالف مع البرتغاليين أحد أعداء العثمانيين والمماليك بطبيعة الحال، فدعموه بالمال والسلاح، تمكن من السيطرة على الخليج وتمكن من السيطرة على منطقة كبرى، فدعموه في تأسيس الدولة. فوجدنا يعني المصادر التاريخية لا تشير، أو فيما اطلعت يعني لا تشير إلى من هو صاحب المشورة بتغيير عقيدة الدولة. هذا رجل يعني شيطان الذي أشار عليه بذلك، يعني كما يوجد هناك،
لكن يقال أنه جلب عباس علي الكرك العاملي من جبل لبنان.
هذا هو يعني هذا تنفيذ الاستشارة
بالخطوة الأولى بقى،
دي الخطوة، إنما هو كان شجاب،
هو المنظر أصلا
المنظر. إنما هناك نظرية أو من أشار إلى العباس الصفوي بأن يجلب، يعني أولا أن يأخذ معتقد الشيعة كمعتقد للدولة، ده واحد.
نعم.
وأن يجبر الإيرانيين على ذلك. طب أين المرجعية
العلمية التي تنظر له هذا الباطل؟
قال أشاروا عليه بأهل الكهف الشيعة اللي هم موجودين من أيام طرد الشيعة من مصر عندما ارتكنوا إلى جبل عامر في لبنان الدروز وغيرهم. فجاء بالأردبيلي وجاء بالمجلسي وجاء بإيه بكل هذه كل المسجلين
أوجه الضلال دول.
أيوه.
سبحان الله.
فطبعا صنعوا له دينا على أعينهم. بمعنى أنه يخالف السنة ويدعو لقتل السنة كما نرى في كتبهم، ولم تكن هذه الأمور موجودة من قبل.
وأيضا أليس هو الذي نظر لمسألة ولاية الفقيه التي نسبت للخميني بعد ذلك؟
بالضبط، عندما جاء علي الكركي هو الذي صاغ نظرية ولاية الفقيه أصلا، والخميني سرقها منه أو أخذها، لم تكن من ابتكاراته أبدا، هذه كمرجع علمية ترجع إلى علي الكركي. لكن ما نريد أن نؤكد عليه هنا كنتيجة مهمة جدا في دين الشيعة يقع فيها بعض الباحثين العلميين، يعني عندما يتعاملون مع في البحوث العقائدية على أن عقيدة الشيعة خط واحد متصل، هذا غير صحيح علميا ولا تاريخيا ولا سياسيا ولا دينيا أبدا. الدولة الصفوية صاغت دينا جديدا لا علاقة له بالإسلام أصلا، يعني لم يقتصروا على مسألة تكفير الصحابة، لم يقتصروا، لا ده أدخلوا حتى تشريع وتقنين الزنا بهذه الصورة ولم يكن موجودا في من قبل بهذه الخلفية.
هل سنعود لهذه النقطة، ولاية الفقيه كانت برعاية بريطانية أو غربية بالجملة، ولا المنظر الحقيقي الذي اخترعها هو عباس، هو علي الكركي العاملي من جبل لبنان؟ هذا
هو من مسألة علاقة البريطانيين بالشيعة لها أمر كشفه الدكتور طه الدليمي أستاذنا طبعا. لها تاريخ، لكن تاريخ حديث لم يكن في الأيام الساسانيمي أيام الصفويين، إنما الأمر في النظرية العلمية نفسها هي صياغة علمية تمت في جبل عامل بالأصل على أساس أنه، وهذه من مصائبهم، أنهم يتركون الخطط، يتركون الخطط حتى لو لم يكن لهم متنفس لإبرازها. فهذه يعني هذا تفوق منهم.
هذا كالذي فعله اليهود في الكتاب بالضبط. المقدس اللي هم بالضبط. يضعوا قوالب أو صياغة قوالب دينية
نعم
تشرع لهم هذه النظريات وهذا الكلام،
لكن ما قالوه بعد ذلك أو صاغوه بتشجيع عباس الصفوي هو الدين الجديد. لذلك كتب المجلسي كتابه بحر الأنوار، هذا الكتاب الفاجر. شيء يعني تصور من فجر هذا الكتاب أن الشاه في عصره لم يجرؤ على طبع أكثر من 5 أو 6 أجزاء منه.
طبع في زمن الخميني،
طبع كاملا في زمن الخميني. نعم. وترجم. هو الذي وضع لهم هذه الأباطيل وهذه العلوم.
سبحان الله، يعني لما نأتي نحتج على الشاعر دكتور في كتبهم وفي المناظرات وهذا الكلام بهذا الكتاب يقول ليس لدينا كتاب صحيح. ما لا تحتج
لا، هذه يعني ايه شنشنة نعرفها من أخذه كما نقول.
ولذلك التناقض موجود،
التناقض موجود في كل وقت. يعني
موجود.
حلقات مرجعهم الحيدري كاشفة وفاضحة أظن بالإضافة إلى أن التقية انتهت عندهم منذ عام 2012 منذ أن تدخلوا في سوريا. رفعوا لواء التيار حجاب التقية نهائيا بدليل أن معممين، أنا سمعت لأحد معممين مما كانوا مشهورين في المناظرات يعني خرج وقال نعم نحن نقول بتحريف القرآن ومن لم يقل بتحريف القرآن فهو كافر.
خلاص ما عادش تقية،
ما فيش
كشفوا تقية نهائية،
كشفوا الوجه نهائيا.
تعرف بسبب يا دكتور بسبب الفضائيات
بالضبط كده
أو الفضائحيات الشيعية.
وهذا هو ما أشدد عليه عندما في سؤالك في أول الحلقة عن أحداث إيران، عندما قلت لك أن الشباب الجديد في من أجيال إيران الجديدة التي بدأت منذ عام 2002 تطالع حقيقة هذا الدين ولكن بزاوية خارجية، لم يعد من الإمكان فيها أن تقنعها بأنها تخوض حرب مقدسة لأجل المهدي المختفي أو لأجل العقيدة الشيعية. هذه أمور لم تعد سالكة في المجال السياسي إطلاقا.
إذن في نهاية هذا اللقاء نقول بأن بداية التشيع كان من عهد الشاه إسماعيل الصفوي، وأن الذي أطر بعد ذلك وجلب علي الكركي من جبل لبنان العاملي هذا لينظر لهذه المسألة، مسألة ولاية الفقيه التي نسبت للخميني بعد ذلك، هو عباس الصفوي، وتتوالى الأحداث بعد ذلك، ونقف إن شاء الله معها مع ضيفنا الدكتور محمد جاد الزغبي. أشكر لك يا دكتور حضورك،
بارك الله فيك
ونفع الله بكم وتقبل الله منكم، كما أشكر لكم أيها الإخوة المشاهدون حسن استماعكم وطيب متابعتكم. على أمل أن يضمنا لقاء آخر بإذن الله إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد نصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا.